بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته أو أمة ولده، وعلى حرة قن ولدها. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. قال رحمه الله: فصل. والشروط في النكاح نوعان: صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام عن المحرمات في النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة. وعلى حر أي محرم على الحر، يخرج العبد، فالعبد له أن ينكح الأمة. مسلم تقدم حكم نكاح المسلم للكافرة وحكم نكاح كافرة للمسلمة. قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة. يقول الأمة المسلمة في عقد النكاح محرمة على المسلم ما لم إلا بشروط. وقال مسلمة ليخرج الكتابية، فلا يجوز له أن ينكح الكتابية حتى مع توفر الشروط، لمفهوم قول ربنا تبارك وتعالى: من فتياتكم المؤمنات. يقولون مفهومه أن الأمة الكتابية لا تحل في باب النكاح. قال ما لم تتحقق هذه الشروط. الشرط الأول: يخف عنة عزوبة، يعني يخشى من الوقوع في الفاحشة بسبب عدم القدرة على النكاح، حتى لو كان أيضا معه امرأة ثانية ولا تكفيه، خشى على نفسه العنة له أن يتزوج. إذن نكاح الأمة لمن خشي على نفسه العنة ليس مختصا بالأعزب، حتى المتزوج إذا لم تكفه زوجة لأي أمر من الأمور له أن ينكح الأمة. قال لحاجة متعة، يعني هو محتاج لها لأجل أن يتمتع بها ليقضي وطرة، أو خدمة أي لأجل أن تخدم، ولا يملك أن يشتري أمة سواء أراد أن تخدمه هو أو أن تخدم زوجة. له زوجة مثلا مريضة أو كبيرة السن تحتاج لأجل الخدمة فله أن يتزوجها. قال ويعجز، هذا شرط ثاني، عن طول حرة، يعني لا يستطيع أن ينكح الحرة، لا يجد مهرا أو ثمن أمة، لا يستطيع أن يجد مال ليشتري أمة، لأنه يعني إذا اشترى أمة قضى وطره، تكون من باب ملك اليمين وأولاده أحرار إذا كانت أمة وقد ملكها، بخلاف لو كانت أمة وتزوجها الأولاد تبع الأم فسيكونون أرقى. فهذا هو سبب من أن يتزوج الحر الأمة. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا لم يبح ربنا تبارك وتعالى نكاح الأمة إلا لمن لم يجد طولا وخشي العنة، والعنة الخشية في الوقوع في الزنا. قال وعلى عبد سيدته، يحرم على العبد أن يتزوج سيدته، والمقصود بالسيدة أي المالكة، امرأة تملك عبدا يحرم عليه أن يتزوجها. لماذا؟ يقولون لأن السيدة لها أمر ونهي على عبدها، والزوج له أمر ونهي على زوجته، فيحصل تعارض. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن ليس للمرأة أن تتزوج عبدها الرفيق. قال وعلى سيد أمته. الرجل يقول أيضا لا يتزوج على أمته. لماذا؟ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، فيجوز له في ملك اليمين ما لا يجوز له في النكاح. مثلا الخلاف في باب الخدمة، هل المرأة تجب عليها خدمة زوجها أو لا؟ الأمة تجب عليها محل اتفاق أن تخدم سيدها، بل له أن يؤجرها، فالزوجة ليس له أن يؤجرها، ليس له أن تزوج أمته. لماذا؟ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح. لكن لو أراد أن يتزوجها ماذا يصنع؟ يعتقها ويجعل عتقها صداقا لها، أو له أن يعتقها ثم يتزوجها برضاها. الحديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة صفية في الصحيحين، فاعتقها وجعل عتقها صداقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها في خيبر، وجعل العتق هو الصداق. وعلى سيد أمته وأمة ولده، أي ليس له أن يتزوج أمة ولده، لأن أمة الولد كأنها له، لحديث أنت ومالك لأبيك. لكن لو كانت الأمة لغير ولده فيجوز أن يتزوج على ما تقدم بالشروط. وحينما قال وأمة ولده، كما مر بنا مرارا، سواء كان ذكرا أو أنثى، فلو كانت الأمة لابنه أو لابنته ليس له أن يتزوجها، وله أن يتملكها كما مر بنا. وعلى حرة، المرأة ليس لها أن تتزوج عبدها كما مر، وكذلك ليس لها أن تتزوج عبد ولدها لما تقدم قبل قليل، فعبد الولد كأنه ملك للأم. قال ومن حرم وطئها بعقدها، يحرم أن يعقد عليها، كالكافرة الوثنية المجوسية. قال حرم بملك يمين، يعني يحرم عليها أن يطأها إذا كانت أمه له، شخص ملك جارية وثنية ينتفع بها في باب الخدمة، لكن ليس له أن ينتفع بها في باب الوط. هذه القاعدة، من حرم وطها بعقد النكاح حرم وطها بملك اليمين إذا ملكها. قال إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية كما ذكرت قبل قليل، الحنابلة في المذهب يرون أنه ليس له أن يتزوج الأمة الكتابية لمفهوم من فتياتكم المؤمنات. والرواية الثانية عند الحنابلة يجوز أن يتزوج الأمة الكتابية كما أنه يجوز وطها، يجوز أن يتزوجها، لكن على رواية المنع يقول له أن يطأ الأمة الكتابية. منع الزواج بالأمة الكتابية لأجل رق الولد بخلاف ملك اليمين، فإذا وطأها وكانت كتابية فالولد ولده إذا كانت أمة له، كما لو تزوج امرأة كتابية. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى وياه من الكلام على المحرمات النكاح، وإن ترك بعض الأشياء بعضها شرط إليها كالملاعنة تحرم على التعبيد. وأيضا من المحرمات على التوقيت عند الحنابلة ولم يذكرها الشيخ وهو الصحيح، المحرمة. فالمحرمة في وقت الإحرام يحرم عليه أن ينكحها، في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالمحرم ليس له أن يتزوج وليس له أن يكون وليا في النكاح. ثم عقد هذا الفصل، قال فصل والشروط في النكاح نوعان، فعقد هذا الفصل للكلام على الشروط في النكاح. قبل أن نبدأ مر بنا قوله وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة، فذكر أربعة شروط للنكاح. وهنا قال والشروط في النكاح نوعان، ما تقدم تعيين الزوجين والرضا والولي والشهادة، هذه شروط النكاح، وهذا الفصل كلام في الشروط في النكاح. والفرق بينهما، شروط النكاح من وضع الشارع، أما الشروط في النكاح المذكورة في هذا الفصل فهي من وضع الآدمية. شروط النكاح شروط لصحة العقد، فلو لم يتوفر شرط أو أكثر لم يصح العقد أصلا. مثلا حصل نكاح من غير ولي لم ينعقد أصلا النكاح بخلاف شروط النكاح. العقد صحيح لكنها شرط للزوم، فليلزم العقد إلا برضا من له الشرط إذا أسقط حقه، وليبقى العقد جائزا صحيح لكنه ليس بلازم أي جائز، فمن له الحق له أن يفسخ النكاح. شروط النكاح لأن الشارع كلها صحيحة بخلاف الشروط في النكاح، فذكر في هذا الفصل هناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة. شروط النكاح ليس للآدميين أن يسقطوها لأنها حق للشارع، بخلاف الشروط في النكاح فللمتعاقدين أن يسقطوا الشروط التي اشترطوها كلها أو بعضها لأنها من حقوق الآدميين، فالآدمي له أن يسقط حقه بخلاف حقوق الشارع. قبل أن نبدأ أيضا في شروط النكاح لا بد أن نعلم شروط النكاح إما أن تكون قبل العقد أو في أثناء العقد أو بعد العقد. إذا كانت في أثناء العقد فلا شك أنها معتبرة. في عقد النكاح قال الزوج أشترط أن يكون في الزوجة كذا وكذا، أو قالت الزوجة أشترط كذا وكذا في أثناء العقد لازم. إذا كان بعد العقد هي ليست لازمة، إذا التزم بها أحد الزوجين هذا من باب الإحسان لكن ليس بلازم عليه. اللهم تأتي بمسألة ما يتعلق بالوفاء بالوعد، إذا قال أخي بهذا الشرط بعد العقد فيدخل بمسألة الوفاء بالوعد. إذا كانت قبل العقد، وهذا يحصل كثيرا، تحصل خطبة ثم يتفقون اتفاقا مبدئيا ويقول الولي أو يقول الرجل أشترط كيت وكيت وكيت فيتم الاتفاق، لكن أثناء كتابة العقد لم تذكر في العقد، ما الحكم؟ الصحيح أنها لازمة لعموم وجوب الوفاء بالشروط، لأن حين كتابة العقد قال من عليه الشرط لن أفي بالشرط فلان، هل سيتم العقد؟ لن يتم، لكن الناس حين يتركونها حتى لا يذكروها في العقد. إذن الشرط سواء كان قبل العقد أو في أثناء العقد فهو لازم لما يأتي من الأدلة، أما بعد العقد فليس بلازم إلا اللهم من باب الوفاء بالوعد. والشروط نوعان، شرط مذكور، والشيخ تكلم على هذا النوع. النوع الثاني شرط غير مذكور، والقاعدة عند أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلا يلزم أن يذكر الشرط لأنه معروف. مثلا عندنا في القصيد معروف أن الرجل إذا تزوج المرأة يجعل لها بيتا مستقلا، لو لم يشترط فهو شرط لازم لأنه معروف. في بعض المناطق إذا تزوج المرأة أسكنها مع أهله، بل إلى وقت قريب عندنا إذا تزوج أسكن المرأة عند أهله، فلو لم تشترط المرأة سكنة بيت مستقل ثم أسكنها مع أهله له ذلك، وليس لها أن تطلب السكن المستقلة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال الشيخ والشروط في النكاح نوعان صحيح وفاسد. إذن الأصل في الشروط في النكاح أن تكون صحيحة أو فاسدة، والفاسد ذكر أن ينقسم إلى قسمين، شرط يبطل العقد وشرط لا يعتد به لكنه لا يبطل العقد. قال صحيح، ما هو الصحيح؟ الصحيح عند الفقهاء في باب الشروط والعقود يقصدون به ما يعتد به وينفو، فهو معتد به وأيضا الشرط نافي، هذا هو الصحيح عند الفقهاء. قال كشرط زيادة في مهرها، شروط المرأة إما أن تكون لنفع حسي أو معنوي أو دفع ضرر. قال كشرط زيادة في مهرها، مهر المثل 20، تشترط أن يمهرها 30، لأنها لو لم يذكر المهر ولم تشترط ستعطى 20 مهر المثل، فإذا اشترطت فلها شرطها، هذا شرط تنتفع به المرأة. لو شرطت أن ينفق عليها أكثر من النفقة المعتادة، اشترطت خادما ما يتعلق بالخادم في البيوت، هذا يرجع إلى عرف الناس، إذا كانت المرأة تخدم في عرف الناس فلو لم تشترط خادما فلها خادم، إذا كانت ليس في عرف الناس أنها تخدم فإذا اشترط خادما يجب الوفاء به، أو اشترطت ما فيه من نفع لها لا يمنعها من وظيفتها، أو لا يمنعها إكمال تعليمها، أو كان لها ولد تشترط أن يبقى الولد عندها، أو تشترط عليه نفقة معينة للولد، أو السكنة سكن الولد، ما الحكم؟ جائز، هذا فيه منفعة لها أو لمن تريد. أو لو اشترطت دفع ضرر متوقع كأن تشترط أن لا يتزوج عليها، ما الحكم؟ الصحيح صحة الشروط. ما الدليل؟ عموم النصوص، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يجب على الشخص أن يفي بأصل العقد وبوصف العقد. في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشروط كلها يجب الوفاء بها، لكن تتأكد شروط النكاح. والحديث صحيح البخاري. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وحينما قال صحيح كشرط زيادة، هذا شرط ينافي مقتضى العقد، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان، لأن الشروط قد تكون توافق مقتضى العقد، قد تخالف مقتضى العقد. هذه الشروط التي ذكر يقصد بها الشروط التي تخالف مقتضى العقد، والنقص تخالف مقتضى العقد يعني لو لم يشرطها لم تثبت هذه الشروط. قال: فإن لم يفي بذلك فلها فسخ. أصلها يفي، فعل مضارع معتل الآخر بالياء، حذفنا الياء لأن دخلت عليه لم، ولم تجزم، علامة الجزم حذف حرف العلة. فإن لم يفي الزوج بذلك فلها الفسخ. حينما قال فإن لم يفي، حكم الوفاء، المذهب عند الحنابلة أن الوفاء مستحب وليس بواجب، بمعنى الزوج لو لم يفي بهذه الشروط ليس بآثم، لكن لها الفسخ. والصحيح وجوب الوفاء، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا من علامات النفاق: وإذا وعد أخلف. فالصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، ويحرم على من اشترط عليه شرط في النكاح أو في غيره ألا يفي به، حتى لو حصل فسخ قد تتضرر المرأة. مثلا امرأة بك تزوجت وشرطت على زوجها فلم يفي، فسخ النكاح، ألا يحصل لها ضرر؟ ألا يحصل لها ضرر؟ كانت بكرا وترغبا أصبحت ثيبا، إضافة إلى ما قد يدخل عليها من هم وحزن وضيق صدر ربما أحيانا يتعلق بالزوج. فالصحيح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الوفاء على سبيل الوجوب. قال: فإن لم يفي بذلك أي بهذه الشروط فلها الفسخ. حينما قال لها الفسخ أي يجوز لها أن تفسخ النكاح. الحق لمن له الشرط، من له الشرط له أن يسقط حقه، لكن لو أبى أن يسقط حقه له أن يفسخ عقد النكاح. والفاسخ هو الرفع، وما ثمرت الفاسخ، ثمرت الفسخ أنه ليس طلاق فلا يعد من عدد الطلقات، وأيضا ليس من باب الخلع فلا تدفع المرأة مالا. إذن الزوج لا يعتبر عليه طلقة، وكذلك المرأة، المرأة لا يلزمها أن تدفع مال. فعلى هذا إذا فسخ فالمهر، إن كان عدم الوفاء من الزوج فالمرأة لها المهر كاملا، إذا كان عدم الوفاء من المرأة فإن كان الذي غر هو الولي فالمهر كاملا للمرأة بما استحل من فرجها، ويرجع بالمهر كامل الزوج على الذي غره. وإن كان لا، الذي لم يفي هي المرأة، يرجع عليها بالمهر كاملا فليس لها شيء. إذن هذه فائدة الفسخ. قال: فلها الفسخ. وفاسد، يقول هناك شرط فاسد، وهذا الشرط نوعان، قال يبطل العقد، النوع الثاني قال وفاسد لا يبطله. ما هو الذي يبطل العقد؟ قال: وهو أربعة أشياء. نكاح الشغار، يقول نكاح الشغار من أنكح الفاسدة كن صغر من الشروط الفاسدة، لأنه يشترط أحدهما عقد النكاح بشرط إنكاح موليته، هذا وجه كونه من الشروط. يقول أزوجك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك، هذا وجه كونه شرطا فاسدا. النكاح الشغار، ما الدليل على حرمته؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والحديث صحيح. ما هو الشغار عند الحنابلة؟ الشغار في المذهب يزوج أحدهما موليته من الأخرى من غير ذكر صداق، هذا هو نكاح الشغار عند الحنابلة. على هذا لو سمي الصداق لكل واحدة منهما تصح النكاح ولا يسمى شغار. لكن هل المقصد من النهي عن نكاح الشغار لأجل عدم المهار فيكون الشغار مأخوذ من الشر من الفراغ، تقول مكان شاغر يعني مكان فارغ؟ الظاهر لا. لماذا؟ لأنه كما سيمر بنا إن شاء الله بالإجماع يجوز أن تنكح المرأة ولا تسمى لها صداقا، ثم بعد ذلك لها مهر المثل. عدم تسمية المهر ليس شرطا لصحة النكاح. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة يصح النكاح ولها مهر المثل، وهذا من ناحية التقييد صحيح. إذا كانت الإشكالية في فقط عدم تسمية المهر نقول يصح كما في نكاح المفوضة ولها مهر المثل. والرواية الأخرى عند الحنابلة أن العقد لا يصح أصلا، وهذا هو الصحيح، لأن ليست الإشكالية في عدم ذكر الصداق، إنما هو للظلم الذي يقع على المرأة، لأنه في الغالب في نكاح الشغار لا يعتني كثيرا الولي بموليته، إنما يهتم هو بنفسه فينظر في المرأة التي سوف يتزوجها، وربما زوج موليته من ليس أهلا له. فالصحيح أن عقد الشغار محرم مطلقا لعجل ظلم النساء، سواء سمي صداقا أو لم يسمى صداقا. والمحلل وجه كون شرط فاسد يفسد العقد، قال تزوج المرأة ثم تطلقها لتحله، هذا وجه كون من الشروط الفاسد. المحلل هو الذي يتزوج المرأة البائن من زوجها، فإذا دخل بها ووطأها طلقها لترجع إلى زوجها الأول، هذا هو المحلل وهو محرم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل، لا فرد على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أخبركم بالتيس المستعار، هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل، لا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، وأخبر أنه تيس مستعار لأجل أن ينزل على هذه المرأة فقط وليس زوجها. ولا شك أن ليس هذا هو الزواج الشرعي. وحينما قال الشيخ وفاسد يفهم منه أنه لا بد أن يذكر الشرط في نكاح الشغار، إما أن يذكر الشرط بأنه يدخل على المرأة لأجل أن يحللها فقط ثم يطلقها، فالأمر ظاهر ويمشي على كلام الشيخ. الثانية لا يذكر، يتزوج الرجل المرأة بنية تحليلها من غير شرط مع مطلقها أو معها أو مع وليها. مفهوم كلام الشيخ أن العقد صحيح. لماذا؟ لأنه عقد توفرت شروطه. والمذهب عند الحنابلة أن أصل الطلاق مكروه، فيكون جائز مع كراهة. هذه رواية عند الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة يحرم حتى ولو من غير شرط، لو تزوج المرأة بنية أن يحللها لزوجها فهو محرم، ويدخل في التيس المستعار لأنه محلل ويدخل في باب اللعن. وصح ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن رجل أتى ابن عباس يسأله عن عمه طلق زوجته ثلاثا، قال أتحله؟ قال أرأيت لو تزوجتها من غير علمه لتحل له؟ قال له ابن عباس من يخادع الله يخدعه. يرى ابن عباس أن هذا محرم ولو كانت نية فقط من الزوج من غير التواطؤ مع المرأة أو مع زوجها أو وليها، وهذا هو الصحيح. إذن يحرم أن ينوي الزوج أو أن يشترط على الزوج الفراق إذا حللها، يشترط على الزوج أو النية من الزوج أو أن تكون من الزوجة أو أن يكون من الزوج الأول المطلق أو يكون من الولي. فما هو المعتبر في حرمة نكاح التحليل؟ مثلا لو أن المرأة تزوجت وفي نيتها إذا دخل بها أن تخالع أو أن تبذل وسعها في فرقة، ما الحكم؟ أيدخل هذا في باب نكاح التحليل؟ مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة امرأة دفاعها بالرافع القرظي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وحكم الصحيحين. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزوجت لأجل أن ترجع إلى من؟ إلى زوجها الأول. وصحح النبي صلى الله عليه وسلم النكاح. الضابط الذي يذكره الحنابلة في باب نكاح المحلل وهو ضابط صحيح: من ليس بيده حل عقد النكاح لا أثر في نيته. إذن الأمر يتعلق في باب التحليل على الزوج فقط، لأنه هو الذي يستطيع أن يطلق أو أن يبقي المرأة، بخلاف المرأة، المرأة قد لا يوافقها الزوج لا على الطلاق ولا على الخلع. وكذلك الزوج المطلق والولي قد يشرط لهم الزوج أنه يطلق إذا حللها، لكن لا يفي بهذا الشرط، يبقى العقد صحيح. الثالث قال: والمتعة. وجه كون المتعة من الشروط الفاسدة أنه يشترط إما شرطا لفظا أو عرفا مدة معينة ثم يطلقها. إذن هذا وجه كون المتعة من الشروط الفاسدة. ونكاح المتعة كان في أول الأمر مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصحيح، وليس في عام خيبر، لأنه كنا في عام خيبر يكون أباح عام خيبر ثم حرم ثم أبيح عام الفتح ثم حرم. فالصحيح أن تحريم المتعة في عام الفتح. ولا بد أن نعلم أن المتعة لم تكن مباحة مطلقا إلا في حال السفر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأصحابه المتعة متى؟ إذا كانوا في حال سفر ويخشى على أن يقع أحدهم في الفاحشة فأباح له. أما إذا كان الشخص في أهله في مدينته في بلده أن تباح المتعة، لأن الشخص إما أن يكون بين أهله أو له أن يتزوج أو له أن يتصرف، بخلاف المسافر. وكان هناك خلاف عند السلف في إباحة المتعة، ثم بعد ذلك استقر إجماع المسلمين على حرمة المتعة. المتعة محرمة عند المسلمين بالإجماع. المتعة إما أن تكون شرطا صريحا، كان يقول: أتزوجك مدة شهر، مدة سنة، أتزوجك مدة بقائي في هذه البلد، فإذا رجعت إلى بلدي طلقتك. هذا ليس نكاح، هذا نكاح متعة. أو أن يكون معروف عرفا، ليس شرطا لكنه معروف، كما يحصل حينما يذهب البعض في الإجازات الصيفية لبعض البلاد المسلمة الفقيرة فيتزوج بنية الطلاق، فلما يتكرر عند أهل هذا البلد يأتي هؤلاء كل سنة يتزوجون ثم يطلقون، يعرفون أن هذا الزواج موقف بوقت الإجازة فقط. المقدار الذي يجلسه هؤلاء عادة مثلا شهر، يعلمون أن هذا الزواج موقف بشهر ثم يطلق، فيكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيكون محرما. لو فرض أن الشخص يقول لهم لا يعرفون، أو أول مرة أتي لهذا البلد، أول مرة تزوج في هذا البلد، لا يعرفون النساء حال ذلك، نقول إذا كانوا لا يعرفون تحريم من قبل كانت وليس من قبلهم، لأن هذا من باب الظلم للمرأة. فالولي لو يعلم أنك ستتمتع بموليته فترة معينة ثم تطلقها يعني يزوجك أيضا، قد يزوج حالات الحاجة. لذلك لا يذهب هؤلاء إلى عوائل غنية، إنما يذهبون إلى عوائل فقيرة فيستغلون حاجتهم للمال وفقرهم فيتزوجون منهم. فالصحيح أن من يذهب في الإجازات أو في غير الإجازات يتزوج في نيته الطلاق الأمر لا يخلو من حاله، إما أن يكون زواج متعة لأنه هو نوى الطلاق وأهلها أيضا يعرفون أنها فترة معينة ثم يطلق، وإن كان لا يعلمون ذلك فيكون من باب الظلم وهو لا يرضاه لموليته، فكيف يرضاه للمسلمات؟ وقال على النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: والمعلق على شرط غير مشيئة الله. قل إذا علق على شرط إما أن يكون على مشيئة الله، فإذا علقه على مشيئة الله يكون ذكر المشيئة من باب التبرك بهذا اللفظ وليس من باب التعليق. يقول مثلا: زوجتك إن شاء الله فلانة، ويقول: قبلت إن شاء الله فلانة، وليس المقصود التعليق. ما الحكم؟ جائز، هذا حقيقة، ليس من باب التعليق. إذا كان التعليق بغير المشيئة هو ثلاثة أنواع عند الحنابلة. النوع الأول أن يعلقه على أمر مضى، كأن يقول: إن كانت فلانة قد خرجت من العدة فقد زوجتكها، فيقول قبلت، بل حكم جائز، فإذا كانت خرجت من العدة فالعقد صحيح. كذلك إذا علقوا على أمر حاضر أيضا عند الحنابلة التعليق صحيح. قال: زوجتك ابنتي إن شئت، قال: قبلت، أيضا يرون التعليق جائز لأنه يعلم في الحال، فيكون التعليق كأنه من باب التوكيد حينما قال له إن شئت. إذا الخلاف على أمر مستقبل، إذا علق على أمر مستقبل، زوجتك ابنتي إن رضيت أمها مثلا، أراد أن يعقد له فقيل له: هذا الرجل ترى فيه كيف وكيف، قال: زوجتك ابنتي إن لم يكن فيك كيف وكيف سأسأل عنك، على كلامهم لا يصح. لماذا؟ يعللون بأن عقد النكاح من عقود المعاوضة كالبيع، فكما أن البيع لا يجوز تعليقه فالنكاح لا يجوز تعليقه. والصحيح أنه ليس كالبيع، النكاح فيه مال لكن ليس المقصود العوض، لكن الصحيح أنه يجوز تعليق النكاح بالشرط، قد يترتب على ذلك مصلحة فلا بأس ولا محذور في ذلك شرعا متى ما توفرت الشرط صح. كما أن نقول الصحيح أنه يجوز نكاح الفضولي فكذلك في باب التعليق. وهذه هي الرواية الثانية عند الحنابلة، أنه إذا علقه على أمر مستقبل فالعقد صحيح. دليل ذلك عموم النصوص: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المسلمون على شروطهم، لكنه يخالف البيع. مثلا النكاح ليس في خيار المجلس، البيع كلها يصح فيه خيار المجلس، بخلاف النكاح ليس فيه خيار المجلس لأنه من العقود الذي بمجرد أن يقع الإجابة والقبول فيتم. صحيح كشرط زيادة في مهرها، هذا كما ذكرت شرط يخالف مقتضى العقد لكنه يجوز لأنه فيه مصلحة له. النوع الثاني إذا شرط أحد الزوجين شرطا يوافق مقتضى العقد، فأيضا الشرط صحيح والمقصود به التوكيد، فلو شرطت مثلا المعاشرة بالمعروف، كو شرطت النفقة عليه، شرطت السكنة، الشرط صحيح. وكذلك الزوج لو شرط شرطا يوافق مقتضى العقد، كأن تمكنه من نفسها أو أن تخدمه على القول، طيب أن الخدمة على الزوجة، فالشرط صحيح، يكون ذكر الشرط من باب التوكيد فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وفاسد لا يبطله كما مر. الشروط نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الفاسدة نوعان: شروط تبطل العقد وهي أربعة شروط: نكاح الشغار والتحليل والمتعة والمعلق على شرط غير المشيئة. ثم ذكر النوع الثاني وهو شرط فاسد لا يبطله. القاعدة عند الحنابلة في الشروط عموما: إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد فالشرط باطل والعقد صحيح، هذه القاعدة عند الحنابلة كما مر بنا في باب البيوع وغير البيوع ومن ذلك النكاح. وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر،
فلو شرط ألا مهر لها لا يصح الشرط، لكن النكاح صحيح ولها مهر المثل. لكن هل هذا يخالف مقتضى العقد أو يخالف مقتضى الشرع؟ يخالف مقتضى الشرع، لأن الله عز وجل جعل الواهبة، والواهبة تكون من غير مهر، قال خالصة لك من دون المؤمنين. الشرط هنا لا يصح، ليس لأنه يخالف مقتضى العقد، إنما يخالف مقتضى الشرع. فالمرأة لا بد أن يكون لها مهر كما سيمر بنا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإذا شرط ألا مهر لها فالشرط باطل والعقد صحيح ولها مهر المثل. أو لا نفقة، لو شرط ألا نفقة للمرأة الشرط باطل والعقد صحيح. لماذا الشرط باطل؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، فإذا كان يخالف مقتضى العقد فالشرط باطل. أيضا هم يعللون بأن النفقة لم تجب وإسقاطها من باب الوعد، وهذا ليس بلازم عندهم. والصحيح أن الشرط لازم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عد إخلاف الوعد من صفات النفاق من غير شرط، فكيف به وقد شرط؟ فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا. وكون الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد لا يصح، لا يصح ودل على عدم صحته الأثر والنظر. أما النظر فالأصل لو كانت الشروط توافق مقتضى العقد ما احتاج الشخص لا يشترطها. أما من ناحية الأثر فدل الدليل على صحة الشروط وإن كانت تخالف مقتضى العقد. في حديث ابن عمر في الصحيحين: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع. والحديث الصحيح مقتضى العقد أن الثمرة بعد التأبير إذا بيع الشجر أو الأرض مع الشجر أن الثمرة للبائع إلا إذا اشترط المبتاع. اشترط المبتاع شرطا يخالف مقتضى العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشرط. أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا فقد وجب البيع. إذن الأصل إثبات خيار المجلس، هذا مقتضى العقد. لكن إذا اتفق المتعاقدان على أنه لا خيار في المجلس، أو اختار أحدهما أنه لا خيار للآخر في المجلس، فالشرط صحيح كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط يخالف مقتضى العقد. فالصحيح أن إذا شرطت ألا نفقة أو لا سكنة أو غير ذلك من الشروط التي تخالف مقتضى العقد فالشرط صحيح لما تقدم. قال: أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها. إذا كان لها ضرة شرطت عليه أن يقيم عندها يومين ويقيم عند ضرتها يوما واحدا، لكن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أو يخالف مقتضى الشرع؟ يخالف مقتضى الشرع، لأن الأصل هو العدل بين الزوجات. يحرم على الزوج أن يبخس زوجته يومها إلا برضاها إذا أسقطت حق. إذا نقول صحيح إذا شرطت أن يقيم عندها أكثر من ضرتها فالشرط باطل والعقد صحيح، لكن ما سبب البطلان؟ أنه شرط يخالف مقتضى الشرع. أو أقل، شرطت أن يقيم عندها أقل من ضرتها. مثلا تزوج امرأة لها أولاد وله زوجة، قالت أن يكفيني أن تأتيني يوم وتأتي زوجتك الأخرى ثلاثة أيام، إذا لها يوم من أربعة أيام. يقول الشرط باطل. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد يكون لها يوم، ضرتها لها يوم آخر. والصحيح أن الشرط صحيح إذا كان يجوز للمرأة أن تسقط حقها كله من غير شرط، كما أسقط السودة رضي الله تعالى عنها يومها القول بأن القسم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يزيده الشرط إلا تأكيدا. إذن ما هو الضابط في الشرط الذي يجب؟ الضابط في الشرط الذي يجب وإن كان يخالف مقتضى العقد، إذا كان يجوز فعله من غير شرط يجوز اشتراطه ويجب الوفاء به. لو المرأة أسقطت نفقتها من غير شرط ما الحكم؟ جائز. إذن الشرط لا يزيده إلا تأكيدا. لو المرأة أسقطت حقها من السكنة كذلك، فالصحيح الشرط الذي يحرم هو الشرط الذي يخالف مقتضى الشرع. فعلى هذا لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها، هل هذا يخالف مقتضى الشرع؟ أي يخالف مقتضى الشرع، فلها شرطها، هذا الشرط مصلح. لو اشترطت أن يطلق زوجتها، الحنابلة المذهب عندهم يرون الجواز لأن فيه مصلحة، والرواية الثانية يحرم الشرط، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى الشرع. الحديث أبي هريرة في البخاري: لا تشترط المرأة طلاق أختها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم والفتاة. لو اشترط الزوج ألا إرث لها، الشرط باطل لأنه خالف مقتضى الشرع. لو اشترط الزوج أن يطأها في الدبر، الشرط باطل لأنه خالف مقتضى الشرع. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله حق. فالشرط إذا كان يخالف حكم الله عز وجل هو الذي يحرم الوفاء به، أما إذا كان لا يخالف حكم الله عز وجل فيجب الوفاء به. قال: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. إن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، سيمر بنا إن شاء الله أن العيوب عند الحنابلة ما يتعلق بالمرأة العيوب التي تمنع الوطء فقط، أو يحصل نفرة شديدة بسببها. فقل: لو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. تزوج على المرأة فلما دخل بها وجدها عمياء، الحنابلة يرون أن العقد صحيح. لماذا؟ لأن العقد على الاستمتاع بالبضع، عقد النكاح، والعمى لا يمنع الاستمتاع بالبضع. على هذا ليس له أن يفسخ العقد. لكن لو شرط ألا تكون عمياء ثم دخل بها وجدها عمياء فله أن يفسخ النكاح. لو دخل بها وجدها سمراء أو وجدها قصيرة لا ينفسخ النكاح، لأن هذا ليس من العيوب. لكن لو شرطها بيضاء أو طويلة ثم تبين خلاف ذلك، ما الحكم؟ له شرطه. دخل بالمرأة ثم وجدها غير طباخة، لا تحسن الطبخ، ليس له فسخ، لأن العقد على الوضع، وعدم إحسان الطبخ لا يمنع من التمتع بالمرأة. وأيضا على الخلاف هل المرأة تجب عليها الخدمة، لكن لو شرطها طباخة ثم وجدها بخلاف ذلك فله الفسخ على الصحيح.
على هذا شروط النكاح نوعان: صحيح وتقدم الكلام عليه، وهو أن تشترط المرأة شيئا فيه مصلحة أو دفع مضرة عنها. النوع الثاني شرط فاسد، وهي نكاح الشغار والتحليل والمتعة، وعرفنا وجه كونها شرط، وكذلك التعليق بالمشيئة. النوع الثالث إذا اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد أو يخالف مقتضى الشرع، فالحنابلة عندهم الشرط باطل والعقد صحيح. والصحيح أنه إذا شرط شرطا مقتضى العقد فالشرط صحيح، وإذا شرط شرطا يخالف مقتضى الشرع فالشرط باطل والعقد صحيح. إذن الشروط الباطلة في النكاح وفي غير النكاح هي الشروط التي تخالف مقتضى الشرع، فما لا يخالف مقتضى الشرع فهو صحيح يجب الوفاء به، سواء كان يخالف مقتضى العقد أو يوافق مقتضى العقد.